الشيخ الحبيب، بعض الأسئلة التي وردت الحقيقة تتحدث يعني أغلبها عن موضوع مهم وهو مسألة طلب العلم. هذه الفضيلة العظيمة وهذا العلم المبارك، العلم الشرعي الذي يحتاج إليه الجميع. أحيانا بعض الناس يقولون أن العلم الشرعي مختص فقط بالعلماء وطلبة العلم، بينما ربما الطبيب قد يحتاج، المهندس قد يحتاج، الطيار، الجندي حتى في الثغور قد يحتاج إلى العلم. لعلنا يعني نبدأ بهذا الموضوع المهم عن أهمية طلب العلم يا شيخنا.
أحسنت، بارك الله فيك، جزاك الله خير. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. ديننا دين الإسلام لا يقوم إلا على العلم،
الله أكبر.
ولكل عامل صنعة كما يقال، وصنعة الإسلام العلم كما يقول بعض السلف. لا يقوم هذا الدين إلا على العلم. قال الله عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وهذه الآية اشتهرت في تبويب البخاري لها رحمه الله في كتاب العلم، وبين أن وجوب العلم على جميع المكلفين، وهذا محل إجماع من السلف من جهة الأصل في وجوب التوحيد، والتوحيد هو رأس العلم. فيجب على جميع الخلق أن يوحدوا الله سبحانه وتعالى وأن يعبدوه، وهذا هو رأس العلم. فإذا علم هذا العلم العظيم وهو رأس العلم كان العمل به واجبا. ويقال: فاعلم أنه لا إله واستغفر لذنبك وللمؤمنين. قال البخاري رحمه الله: فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. والأمر كما تفضلتم أيضا أن العلم يحتاجه كل إنسان، بل هو ضرورة في الحقيقة. وكل من أراد أن يعبد الله سبحانه وتعالى على بصيرة فلا بد له من العلم، كما قال سبحانه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فأتباع النبي عليه الصلاة والسلام هم أهل البصائر الذين يعبدونه عن يقين وعن دليل بين. وكل عبادة وكل معاملة لا تبنى على العلم فهي لا تصح. إن كانت في باب العبادات هذا أمر واضح، لأن الأصل في العبادات التوقيف.
صحيح.
وكذلك في أبواب المعاملات هنالك شروط، هناك أمور لا بد أن تتوافر، وكذلك في سائر أحكام الشريعة. فالعلم ضرورة لكل مكلف. ونعلم أن العلم علمان: علم عيني على كل مكلف يجب أن يعلمه حتى يؤدي العمل الذي يقدم عليه ببصيرة، وعلم هو من باب الاستحباب والفضيلة بالازدياد من العلم. والعلم وفضائله كثيرة جدا، والأدلة في هذا دالة على أن أصل العلم من جهة طلبه واجب في الأصل. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وهذا العلم هو ميراث الأنبياء. هذا العلم، علم الشريعة لكل نبي، هو ميراثه. فالأنبياء كما في حديث أبي الدرداء رضي الله عنه عند أبي داود لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم. فهذا الميراث هو الذي يجب المحافظة عليه، وهذا الميراث كلما أنفقت منه كلما زاد وكلما حصلت البركة فيه وبه. وهذا العلم لا يحتاج أن تضعه في صناديق وأن تحرسه، بل هو الذي يحرسك وهو الذي يقوم بك. فيرفع الله عبده بالعلم النافع: مع العلم فاسلك حيثما سلك العلم، وعنه فكاشف عند كل من عنده فهم. فإني رأيت الجهل يزري بأهله، وذو العلم يرفعه في أقوامه العلم. إلى أن قال، يقول هذا ذكر عبد البر رحمه الله عن أحد علماء عصر، يقول: أنشدني أبو القاسم أحمد بن عمر بن عبد الله بن عصفور لنفسه في العلم، يقول: وهو من أحسن ما قيل في العلم: مع العلم فاسلك حيثما سلك العلم، وعنه فكاشف كل من عنده فهم. ففيه جلاء للقلوب من العمى، وعون على الدين الذي أمره حتم. إلى أن قال: فأي رجاء في امرئ قد شاب رأسه وأمضى سنيه وهو مستعجم فدمو، إذا سئل المسكين عن أمر دينه أجاب بلا أدري وأنى لي الفهم. هي السوءة السوءاء فاحذر شماتها، فأولها خزي وآخرها دم، أولها خزي وآخرها دم. والمعنى أن العلم هو رأس مال العبد في الدنيا، وهو أيضا رأس ماله في القبر، وهو رأس ماله حينما يبعث. فحينما يموت يسأل عن هذا العلم، وحين يبعث يكون على هذا العلم. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. والتثبيت هو بالعلم النافع، العلم بالله، أن يكون عالما بالله، عالما بأحكام الله، هذا هو العلم النافع، العلم الذي يجب على كل مكلف أن يطلبه مما يجب عليه. وأثنى الله سبحانه وتعالى على العلم، فقال سبحانه: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقال سبحانه: وقل ربي زدني علما. وقال سبحانه: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. والأخبار في هذا كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام في باب العلم، وقد بسط العلماء الكلام على هذه المسألة. فلأهميتها أوصي نفسي وإخواني بدراسة سير العلماء، وأنا وأمثالي لست في مقام توجيه، لأن هذا يكون لمن كان من أهل تحلى بهذه الخصال وخصال العلم. لكن إنسان مهما كان لا يحقر ما يقدم يذكره لإخوانه، وإن كان معثرا وإن كان مقصرا، من باب الدلالة على الخير، فيكون سببا في أن يحث نفسه ويحث غيره على طلب العلم والعمل به له ولمن حوله، لأن هذا هو الأصل.
صحيح.
هو الأصل في طلب العلم، وهو أن يطلب النجاة به، هذا هو المقصود من طلب العلم. لا يطلب لذات العلم، إنما يطلب لأجل أن يكون سببا للنجاة، لنجاة العبد من النار، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: أنقذوا أنفسكم من النار الحديث. وجاءت الأدلة في هذا، في اجتهاد العبد في طلب العلم والسعي فيه ونشره. قال لي أحمد رحمه لما سئل عن طلب العلم كيف يطلبه، قال: تكون له نية.
يا سلام.
تكون له نية. قيل: كيف تكون له نية؟ قال: ينوي رفع الجهل عن نفسه وأن يعلم غيره.
يا سلام.
بهذين الأصلين، ولا شك أن هذا هو أول الطريق. وقد يضعف الإنسان، وقد يكون طلبه مشوك، لكن لا يبالي، يسلك مع العلم. فاسلك حيثما سلك العلم، وإن حصل للإنسان ضعف، وإن حصل عنده شيء من الكسل، فتور في طلب العلم، حتى الفتور في النية. الفتور في النية لا ينبغي العبد. نعم، لكثير من الناس يحصل لفتور في النية ويقول: نيتي تغيرت علي، نيتي اضطربت علي. نقول: لا تبالي، امضي، وليكن الشيطان هو الأبعد والأذل، لأنه يعرض، وخاصة لطالب العلم، ويقول: أنت ترائي، أنت تطلع من كذا وكذا. لا، مثل ما يأتيك في صلاتك يقول: أنت ترائي. فيقول أبو سليمان الداراني رحمه الله: إذا جاءك الشيطان وقال إنك ترائي فزدها طولا.
يا سلام.
زدها طولا، هذا يحرقه.
صحيح.
ويهلكه، ثم يقول لأصحابه: هذا لا حيلة فيه، ابعثوا عن غيره، لا حيلة في هذا، لأنه فقه الأمر. بل قد يجعل الله هذا الشيطان يدافع عنه ويحذرهم منه، لأنه حين فقه وعلم كيد الشيطان وحيل الشيطان كان سببا في انصراف الشيطان. بل هذا ورد في حديث، بل حضرني الآن حديث عن أنس رضي الله عنه عند أبي داود، وإن كان ليس له علاقة بالمقام لكنه مناسب من حيث الجملة.
جميل.
وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول في حديث أنس: إذا خرج العبد من بيته فقال: بسم الله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، تنحى عنه الشيطان.
يا سلام.
تنحى عنه الشيطان. هذا الحديث عند السنن، عند أبي داود زيادة بسند صحيح، ويقال له هديت. نعم، في نعم. ويقال له هديت وكفيت ووقيت وتنحش. هذا يقال له هديت وكفيت ووقيت. الله أكبر. وتنحى عنه الشيطان إذا قال: بسم الله، توكلت على الله. عند أبي داود زيادة: فيقول شيطان لآخر خاطب: كيف لك بمن هدي وكفي ووقي؟ لا حيلة لك فيه. يؤيسه منه، يؤيسه منه. فهذا إذا كان في جانب العمل، العمل هذا في جانب، فجانب العلم أعظم وأعظم.
صحيح.
لأن أهل العلم يعني يكاد يقع اتفاق، لكن ليس اتفاق، إنما قول جمهور أهل العلم على أن طلب العلم أفضل من نوافل العبادات.
yes.
وهذا ذكره الزهري رحمه الله، أنه إذا صحت النية في طلب فلا يعدله شيء.
yes.
إذا صحت النية في طلب العلم لا يعدله شيء. وليترى نماذج من السلف الله عليهم في طلب العلم، وسهر الليالي ومشي آلاف الأميال، بعضهم لا يجد القوت، بل لا يكون له نعل لقدميه. yeah. يمشي حافيا المسافات الطويلة تلو المسافات، ومع ذلك لا يجد ألما ولا شدة ولا يحس بتعب. ما الذي تحمله الملائكة؟ كما الحديث يعني بالمعنى أنه يعان ويسدد. هنا قصص في الحقيقة، لولا أنها واقعة لقيل إنها خيال.
يا سبحان الله.
قصص واقعة، لولا أنها واقعة ثابتة بالأسانيد صحيح. ومنها، بل كثير منها يحكيها صاحبها هو نفسه.
yes.
يحكيها صاحبها في كتب مصنفة ومدونة موجودة في كتب أهل العلم، في كتب الرجال، إما أن يحكيها هو مباشرة، أو أن يسأله أحد طلابه أو ابنه مثلا ممن صحبه، ويذكر له ما حصله في طلب العلم والسير في طلب العلم مع الشدة، وأيضا ربما يكون مخافة أحيانا في بعض الطرقات من جهة السباع وأشبه ذلك.
صحيح.
أيضا ما يجد من قلة الزاد والمسافات الطويلة، ومع ذلك يجد من القوة واللذة والأنس في طلب العلم ما ينسي هذا الشيء.
الله.
لا شك أن هذا يعني دليل واضح بين وبرهان، لأن الله سبحانه وتعالى ضمن حفظ كتاب سبحانه وتعالى، إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له الحفظ. والسنة كذلك، العلماء يقولون حفظ المبين يحصل به حفظ المبين وهو السنة. وأنزلنا إليك الذكرى لتبين الناس ما نزل إليهم. فحفظ المبين وهو القرآن دليل على حفظ المبين وهو السنة. وهكذا السنة ولله الحمد حفظت بأهل العلم الذين ذهبوا و مشوا آلاف الأميال في طلب العلم.
يا سلام.
وبين، حتى قال الدارقطني رحمه الله: لا تظنوا أن أحدا يكذب على رسول الله وأنا في بغداد.
يا سلام. هذه الثقة.
نعم. يعني حين يأتي الحديث يعرفونه. ولهذا افتضح الكذابون، كما قال العراقي: فقيض الله لها نقادها فبينوا بنقدهم فسادها. قال المبارك رحمه الله لما ذكر له عن أحد الوضاعين، قال ابن أبي العوجة، قال: وضعت 4000 حديث أحلل فيها الحرام وحرم، يتباهى لأهلنا. وهذا بعض كثير منهم متهم بالزندقة. قيل عبد المبارك، قال: يبقى لها الجهابذة ينخلونها نخلة. وهكذا كان
يا سلام.
يعني يعرفون الحديث، يعرفون الحديث، كما يقول ربيع بن خثيم رحمه الله: إن للحديث ضوءا كضوء النهار تعرفه، وظلمة كظلمة الليل تنكره. يعرفونه بما نور الله به بصائرهم. واختلط حديث النبي عليه السلام بلحومهم ودمائهم، فصاروا يميزون ويعرفون الصحيح من الضعيف. فحفظ الله السنة بهؤلاء العلماء الذين سعوا في العلم ودرسوه ورحلوا فيه الرحلات الواسعة، حتى إن بعضهم يعني رحلته دامت قرابة 50 سنة، يعني منهم من رحلته 40، ومن رحلته 30،
كلها في طلب العلم.
طلب العلم. ثم هم يطلبون العلم ويعلمون. يعني كثير، حتى إن بعض أهل العلم الذين لهم رحلة في العلم، رحلة في العلم، له رحلة مثلا من بلد إلى بلد، قد تدوم الرحلة سنتان، رحلة من رحلات، ومع ذلك في كل بلد ينزل يدارس أهل العلم.
يا سلام.
وتجد في كتب هؤلاء العلماء الذي كتب الرحلات، تجد فيها من البحوث، وتجد فيها من التحقيق، ونفيس ما يذكر من النقول عن الصحابة في رضي الله عنه في باب العلم والاستنباط ما لا تجد أحيانا في كتب الفقهاء رحمة الله عليه.
صحيح.
وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. والكلام في هذا
جميل.